الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ذكر المصنف ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام حديث معاوية أمير المؤمنين الذي ولي الخلافة سنة 40 إلى سنة 60 وتوفي وعمره 78 سنة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية بقية عن أبي بكر بن أبي مريم، وبقية مدلس. والوكاء الحبل الذي يربط به الكيس أو القربة، والسه حلقة الدبر. قال المصنف: وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولفظة أبي داود: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وفي إسناده بقية مدلس وقد عنعنى عند أبي داود، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد فأمن من تدليسه. وفيه الوضين بن عطاء مختلف فيه، فحديث علي يقوي حديث معاوية، فيكون هذا اللفظ من قبيل الحسن لغيره. وقد ورد من حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط أو بول أو نوم، مما يدل على أن النوم ناقض للوضوء. وقد أخذ من حديث الباب أن النوم مظنة لنقض الوضوء وليس ناقضا بنفسه، وحديث صفوان يخالفه. واستدل بالحديث على أن يسير النوم لا ينقض، وقد تقدم البحث في أقوال العلماء في ضابط النوم اليسير، وذكرنا أن الشافعي يرى النقض بالنوم ما عدا نوم الجالس الذي مكن مقعدته من الأرض، وأن مذهب أحمد استثناء يسير النوم من الجالس والقائم دون المضطجع والراكع والساجد، وأن مذهب أبي حنيفة استثناء النوم على هيئة من هيئات الصلاة، وأن مذهب مالك استثناء يسير النوم مطلقا. وهذا أقوى الأقوال في المسألة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر ربه فيسب نفسه. فعلل عدم إتمام الصلاة بهذه العلة لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه، ولم يعلل بانتقاض الطهارة. ولما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع فنام ثم صلى ولم يتوضأ. وأما الحديث الذي ذكره المصنف بقوله: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فقد قال عنه المصنف وفي إسناده ضعف أيضا، وذلك لأنه من رواية أبي خالد يزيد الدالاني وقد تكلم في روايته. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار وكذلك الطبراني. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، لكن في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله، وفي روايته ضعف. قال المصنف: وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولفظه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال المصنف: ولأبي هريرة نحوه، وقد سبق أن ذكره المصنف في هذا الباب، فكان الأولى به جمع هذه الأحاديث وجعلها متتابعة ولا يحسن ذكرها في باب واحد متفرقة. قال المؤلف: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. ولكن الحديث فيه اضطراب، وهو من رواية عياض بن هلال وهو مجهول. ولا شك أن الشيطان يوسوس في قلوب العباد، والعصمة منه تكون بالالتجاء إلى رب العالمين ودعائه سبحانه مع كثرة ذكر الله والحرص على التوبة من الذنوب وعدم فتح الباب لوساوس الشيطان. وقد تقدم البحث في أحكام الشك في باب الطهارة. ثم ذكر المصنف باب آداب قضاء الحاجة، والمراد بذلك ما يحسن بالمسلم فعله وقوله عند إخراج البول أو الغائط. وذكر المصنف في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول، وذلك لأن هماما قد خلف فيه في الإسناد والمتن، مما جعل الأئمة يحكمون بشذوذه، فإنه قد رواه عن ابن جريج عن الزهري وهو لم يسمع منه، فأسقط رجلا بينهما هو زياد بن سعد. فإذا كان حديث الباب ضعيفا فلا مانع من دخول الخلاء بما فيه ذكر الله بدون قصد إهانته، كما قال الحسن وابن سيرين خلافا للجمهور. وأما المصحف فجمهور أهل العلم على تحريم الدخول به في الخلاء. ثم ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبعة وهم البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والخلاء قيل هو المكان الخالي مطلقا، وقيل هو المكان المعد لقضاء الحاجة. وقوله دخل أي شرع في الدخول، لأن في الفصل لأن الفعل الماضي يطلق على معان مختلفة، فيطلق على إرادة الفعل، ويطلق على الشروع فيه، ويطلق على الانتهاء منه. وفي بعض ألفاظ البخاري إذا أراد أن يدخل، وهذا الذكر يقال عند بدء الدخول في الخلاء وليس عند مجرد إرادته، لأن المرأة يريد دخول الخلاء وبينه وبين الدخول أوقات متعددة. والخبث بإسكان الباء أي الشر وكل ما يذم، والخبائث أهل الشر. وروي الخبث بضم الباء أي ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم. وفي الحديث مشروعية قول هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند إرادة دخول الخلاء. وفيه التنبيه لاحتراز المسلم من عدوه الشيطان مع بذل الأسباب للوقاية منه، وفيه أن الشياطين تألف الأماكن النجسة والقذرة. وظاهر الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء ولو لم يكن المرء يريد قضاء حاجته، كمن يريد الاغتسال فيها أو تنظيف دورات المياه. وظاهر الحديث يدل على مشروعية الجهر بهذا الدعاء، لأن أنسا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الفقهاء بأن المتخلي في الصحراء يقول هذا الذكر عند رفع ثيابه، ولا يشرع هذا الذكر في غير الخلاء من الأمكنة التي يظن وجود الشياطين فيها على الصحيح. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث تقديم البسملة بطريق صحيح، وقد ورد بألفاظ أخرى لكنها ضعيفة الإسناد. ثم ذكر المصنف أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. والإداوة إناء صغير يصنع من جلد، والعنزة عصا في رأسها حديدة، وقيل هي الحربة القصيرة. والخلاء في هذا الحديث المكان الفضاء. وفي الحديث جواز استخدام صغير السن، وفيه مشروعية الاستنجاء بالماء وجواز الاقتصار عليه، وظاهره أنه أفضل من الاقتصار على الاستجمار بالحجارة ونحوه لتنظيف الخارج، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلف حمل الماء مع إمكانية الاستجمار. وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك الذي أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، إذ كيف يمس ذكره بيده، وطعن في سند الحديث بما لا وجه له. وفي قوله يدخل الخلاء مشروعية الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة، وفي الحديث جواز قضاء الحاجة في البرية. ثم ذكر المصنف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد.